بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الأربعين النووية للعلامة أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند الحديث السادس، وهو حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، حديث الحلال والحرام. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلموهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا التي تقرر لنا وتوضح لنا كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا صلى الله عليه وسلم الحرام والحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحلال البين الذي لا اشتباه فيه. هذا هو القسم الأول، حلال بين لا اشتباه فيه. القسم الثاني وهو حرام بين لا اشتباه فيه. وعندنا حلال بين زي مثلا حل بهيمة الأنعام، أكل لحم الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك إذا ذبح. أما القسم الثاني فهو الحرام البين الذي لا اشتباه فيه، كتحريم الخمر مثلا، كتحريم الخمر عياذا بالله، وتحريم السرقة ونحو ذلك، ونحو هذه الأشياء المحرمات. أما القسم الثالث فهو الأمر المشتبه الذي يشتبه حكمه عند بعض الناس، الذي يشتبه حكمه عند بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني قد يخفى على كثير من الناس بعض الأحكام المتعلقة ببعض الأمور، قد يخفي أو يخفى على بعض الناس بعض الأشياء التي هي لا يعرف حكمها هي حلال أم حرام، لكن عند الراسخون في العلم وعند العلماء فهي تكون بينة واضحة، فهي تكون واضحة وتكون ظاهرة لا اشتباه فيها. ففي حاجات بتبقى مشتبهة يا جماعة عند بعض الناس، مش عارف حكمها ايه، ما هو الحكم في هذه المسألة، او ما حكم هذا الشيء، فهذا يكون متشابه على هذا الرجل. اما عند اهل العلم فهو بيكون واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: وبينهما امور متشابهات لا يعلمون كثير من الناس. لا يعلمون كثير من الناس، فمعنى ذلك امور تشتبه على كثير من الناس، هل هي حلال ولا حرام؟ لكن الراسخون في العلم لا تشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي، هل هي حلال أم حرام، أم هي حلال أم حرام. قالوا مثلا أمثلة ذلك، قالوا كالخيل، هل أكل الخيل حلال ولا حرام؟ كثير من الناس ما يعرفوش حكم، واحد ذبح خيل ويأكله، أو البغال مثلا، أو الحمير، أو الضب، كثير من الناس ما يعرفوش حكم هذه الأشياء. احنا مثلا عندنا الخيل يجوز أكله، كثير من الناس ما تعرفش، تقول لك لا ما اعرفش، لكن عند اهل العلم يعلمون انه من الحلال البين، قسم الاول. الحمير، حمر الاهليه، لا يجوز أكله حرام، فهي من القسم الثاني. كثير من الناس ما يعرفش ذلك، وغير ذلك من هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أمر مهم جدا، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات يعني من ابتعد عن الشبهات، من ترك الشبهات. فمن ترك الشبهات فهو بذلك يطلب براءة دينه والسلامة من الشبهة، وكذلك براءة عرضه، وكذلك براءة عرضه. فمن الورع من لم يعرف حكم مسألة أو أمر وتشابهت عليه، من الورع أن يترك هذا الأمر وهذا هذه المسألة ولا يعمل يعني بها أو لا يتجرأ عليها. فلو تشابه عنده حكم جماعة زي مثلا ضربنا مثال زي البغال أو الخيل، فهل يجوز أكل الخيل؟ لا، هو مش عارف، فالأفضل هو لا يأكله، يتورع ولا يأكله. ليه يا جماعة؟ لأن في ذلك استبراء لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله سبحانه تبارك وتعالى، واستبرأ لعرضه كذلك فيما بينه وبين الناس، بحيث لا يقولون فلان وقع في الحرام مثلا، يقولون لا ده وقع في الحرام. كذلك الأشياء يا جماعة اللي بتبقى عند الناس منكرة حتى لو هي حلال، ما يجيش بعض العلماء ويفعلها، لأن ربما الناس يقولون: بص هذا الشيخ فعل هذا الأمر الحرام أو هذا الأمر تعدى عليه. لا، خلي بالنا، لأن كثير من الناس لا يعلمون حكم المتشابه. فأنت ما توقعش نفسك في الشبه، ما توقعش، ما تعرضش عرضك ودينك للقيل والقال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى هذا يا جماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ العلماء يعني اختلفوا بذلك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ قالوا معناه يعني من يقع في الشبهات مع كون هذا الأمر مشتبه عنده، فإما يكون هذا الشيء حرام، فإما يكون هذا الشيء حرام، أو يقع بطريقة أوضح، أو يقع هو في الحرام ويظن أنه ليس بحرام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، زي ما قيل: المعاصي بريد الكفر. لأن الإنسان يا جماعة أو النفس لو وقعت في المخالفة هتتدرج من مفسدة الأخرى أكبر منها. ولذلك قال تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربنا يريد اللي هم تدرجوا بالمعاصي إلى أن وصلوا إلى قتل الأنبياء. فالمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين: أولا أن يقع في الحرام ويظن أنه ليس حراما، أو يكون خلاص قارب اللي هو حيقع في الحرام، خلاص هو حس اللي هو عمل مخالفة، بعد كده الأمر هيبقى سهل اللي هو يقع في الأمر الحرام البين، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ده مثال يا جماعة ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوضح لنا هذه المسألة. وهنا فائدة نأخذها من يستحب للمعلم أو لمن أراد أن يعلم أن يعلم بالأمثلة. وكتاب الله تبارك وتعالى مليء بالأمثلة، كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى مليء بالأمثلة، وذلك حتى يتقارب الأمر إلى الذهن أو تقترب المعلومة إلى الذهن وتصبح واضحة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال، ألقى الراعي يرعى حول الحمى، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، قلناه خلاص يقرب اللي هو يقع في الحرام المحض بقى، القسم اللي هو الواضح. ذلك النبي في رواية قال سأضرب لكم مثالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني واحد راعي، واحد راعي معه بعض البهائم عزكم الله، تمام، فأخذ هذه البهائم وجعلها تأكل جنب حمى، يعني مكان محمي، محمية، هذه المحمية فيها بساتين وبساتين خضراء ونحو ذلك، وهذه المحمية ملك لملك من الملوك. ذلك قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك إيه حمى، يعني لكل ملك أو كل بستان أو مدينة فيها بساتين وأشياء خضراء جميلة لها ملك يمتلكها. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فهو بمجرد أن تأتي البهائم ويرعى ترعى جنب هذه الأرض المحمية، فربما ترى الخضرة وترى الحشائش، فبذلك إيه تذهب وتأكل من هذه المحمية، فيتعدى بذلك على ملك الغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا وإن لكل ملك حمى، يعني كل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني حمى الله سبحانه تبارك وتعالى اللي هي الأشياء اللي ربنا تبارك وتعالى منعنا منها، فالله حمى هذه المحرمات، الأشياء المحرمة ربنا تبارك وتعالى حماها ومنع عباده اللي هم يقربوها، وسماها سبحانه حدود، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقترب منها. ذلك هتلاقي الشارع جماعة جاء وسد ذرائع التي توصل إلى المعاصي، فمثلا احنا عندك الشرع قال لك ما ينفعش اللي انت تطلق بصرك على النساء، لا لازم تغض بصرك عشان ما تقعش في الشيء الأعظم، كذلك حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأشياء كثيرة جدا جاء الشارع بالنهي عنها، من أجل إيه؟ من أجل ألا يقع الإنسان في الأمر المحرم العظيم. كذلك الأمور المتشابهة، أمور متشابهة ربما هذا المتشابه يوقعك في إيه؟ في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما هذا المتشابه يوقعك في الحرام. فإذا ما حرمه الله على عباده فهو حاماه سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه منعهم أن يقعوا فيه، لأنه منعهم أن يقعوا فيه سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، يعني لحمة بقدر ما يمضغه الآكل، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهنا إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتناب المحرمات واتقاء للشبهات تكون بحسب إيه؟ صلاح حركة قلبه. ذلك قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب جماعة كما قيل هو ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء هي جنود له، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء، لو أمرهم بالصلاح سينطلقون معه، لو أمرهم إلى الفساد سينطلقون معه. فالقلب هو إيه؟ هو الملك، ملك الأعضاء الذي يحركها، الذي يحركها. فإذا صلح القلب، فإذا صلح القلب صلحت أفعال الإنسان، وصلحت أقوال الإنسان، وصلح جوارح الإنسان فلا يفعل إلا الطاعات، والعكس بالعكس، إذا فسد القلب فستفسد الجوارح وتفسد الأفعال وتفسد الأقوال. وهذا الحديث رد على بعض الناس لما تدعوهم إلى الصلاة أو إلى الأفعال الصالحة، يقولون يا جماعة، يقولون أهم حاجة اللي في القلب، أو الحمد لله قلب أبيض. لا، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو قلبك سليم يبقى أفعالك ستكون سليمة لا محالة، يبقى أفعالك ستكون سليمة لا محالة. طيب، بنقول القلب هو ملك هذه الأعضاء، القلب هو ملك هذه الأعضاء. كان في قول لبعض العلماء، يا جماعة ننقله لكم، كان بعض العلماء بيقول البدن ده عبارة عن مملكة، البدن بدن الإنسان عبارة عن مملكة، والنفس هي مدينة هذه المملكة، نفس الإنسان، والقلب هو وسط المملكة، والأعضاء كالخدام، والعقل قال كالوزير المشفق الذي ينصح، وشهوة الإنسان هي طالب أرزاق الخدام، تطلب أرزاق الأعضاء يعني، والغضب قال صاحب الشرطة وعبد ماكر خبيث، والغضب شيء خبيث جدا. قال واللسان كالترجمان، والحواس الخمس قال كالجواسيس. قال وقد وكل كل واحد من هذه الجواسيس بصنع من الصناعات، فالعين مثلا بمعالم الألوان، والسمع بمعالم الأصوات، وكذلك سائرها فإنها أصحاب الأخبار، وإلى آخر ما ذكر بعض العلماء. إذن فالنفس أو البدن يا جماعة كالمملكة، والذي يحرك هذه المملكة هو الملك، ومن هو القلب. لذلك إذا صلح القلب وكان معمرا بالإيمان، وكان تملأه محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل بذلك الصلاح للجوارح، فلا ترى الجوارح ترتكب محرم، بل تراها تسارع إلى الطاعات. اللسان دائما يكون ذاكرا لله سبحانه تبارك وتعالى، الجبهة ساجدة لله سبحانه تبارك وتعالى، الجوارح خاشعة مستكنة لله سبحانه تبارك وتعالى. العكس بالعكس، إذا فسد القلب فترى الجوارح قد فجرت وفعلت المعاصي وشربت الخمر وتجرأت على عصيان الله تبارك وتعالى، وفعلت الأفعيل التي نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عنها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان السلف الصالح يا جماعة، لما نيجي نقرأ في سيرهم فتسمع العجاب وترى أفعال عجيبة منهم، وذلك لأن قلوبهم كانت صالحة، كانت صالحة مليئة بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان رويم يقول: المحبة الموافقة في كل الأحوال، اللي بيحب ربنا تبارك وتعالى يوافق الله تبارك وتعالى في كل الأحوال، فلا يفعل إلا الطاعات في غالب حياته. وكان يحيى بن معاذ يقول: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وبعض السلف كان يقول: أنا قرأت في بعض الكتب السلفة: من أحب الله لم يكن عنده شيئا آثر من مرضاته، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيئا آثر من هوى نفسه. بيحب ربنا تبارك وتعالى بيقدم الله تبارك وتعالى على كل أحد، واللي بيحب الدنيا بيقدم الدنيا على كل أحد، حتى على خليقه والعياذ بالله. الحسن كان يقول، الحسن البصري يا جماعة، كان يقول: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. إيه بقى اللي كان بيدفعه؟ لو طاعة بيتقدم ولو معصية بيتأخر؟ القلب، قلبه كان سليم مليء بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليء بالإيمان، ليس بفاسد. وكان محمد ابن الفضل البلخي كان يقول: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل، 40 سنة لم يخطو خطوة إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس، يعني لو تنحيت سبت الظل إلى الشمس، فقال: هذا خطة لا أدري كيف تكتب، يعني هذه خطة ما عرفش ربنا يكتبها عليا ولا ليه، أنا لو اتحركت من الظل رحت الشمس أو العكس، هل ربنا يكتب عليا ذنب ولا يكتبها لي حسنة ولا إيه؟ فخاف أن يتحرك. فالجوارح يا جماعة لا تتحرك إلى الطاعة إلا إذا كانت إلا إذا كان القلب صالح. فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه مرضاته سبحانه تبارك وتعالى. كل واحد يا جماعة ده ضابط المعيار، الترمومتر بتاع الإيمان بتاعك، شوف قلبك لو سليم جوارحك هتكون إيه سليمة. لذلك احنا قلنا أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان. فلذلك إذا كان قلب العبد عامر بالإيمان فبالتالي ستكون جوارحه هي التي تقدمه إلى الطاعات، وإذا كان قلب المرء مليء بالفساد فجوارحه ستراها تبعده عن الطاعات. بعض الناس لا يمشي إلى الصلوات، لا يستيقظ إلى الفجر، لا يصوم، لا يحضر مجالس العلم، بسبب القلب. قلبه لو صالح إيه اللي كان هيحصل يا جماعة؟ كان قلبه بالعكس هيقدمه إلى الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، طب وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. لكن قبل أن نتكلم على الفوائد إحنا نسينا نترجم للراوي، هو أبي عبد الله النعمان بن بشير. هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري، وهو وأبوه من الصحابة، أما أمه فهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله عنها. ولد أبو عبد الله النعمان بن بشير في شهر جماد الأول على رأس 14 شهرا من الهجرة، يعني حوالي سنة وشهرين من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حنكه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ريقه صلى الله عليه وسلم بالتمر فجعل ريقه في هذا الصبي، جعل ريق النبي ريقه يعني ريق النبي صلى الله عليه وسلم بريق هذا الصبي. وهذا الصحابي ولى الكوفة في زمن معاوية بن أبي سفيان، كان والي الكوفة وولى وكان قاضي في دمشق، وكان من أخطب الناس، وروى للنبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث وأربعة عشر حديثا، 124 حديثا، وتوفى سنة 65 وقيل 66 أو 64 هجرية. فرضي الله تبارك وتعالى وأرضى ورضى الله تبارك وتعالى عن الصحابة جميعا أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث أولا أن الشريعة الإسلامية حللها بين وحرامها بين، والمشتبه منه يعلمه بعض الناس. يعني الشريعة الإسلامية الحلال بتاعها بين جدا والحرام بين جدا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحلال بين والحرام بين، والمتشابه هذا لا يكون عند بعض الناس وليس كل الناس، وإلا عند الراسخون في العلم فهو أمر واضح جلي كما بينا. فإذا الثانية أنه ينبغي الإنسان إذا اشتبه عليه أمر حلال هو أم حرام أن يجتنبه من باب الورع، أن يجتنبه حتى بقى يتبين له أنه حلال، يسأل فيه بقى ويشوفه حلال ولا حرام، لو تبين أنه حلال فليقبل عليه، وإلا إذا كان مشتبها عنده فليتركه، هذا هو الأفضل. فإذا الذي تليها أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعبده، وأنه وقع في الشبهات وقع في الحرام. قلنا التدريج في المعصية، فالإنسان لو وقع في الأمور المشتبهة هيحس اللي هو إيه عامل حاجة غلط، بعد كده إيه هيهون عليه نفسه اللي هو يقدم ويقع في الأمور اللي هي الواضحة المحرمة الواضحة. فلو مارس الشيء المشتبه يا جماعة فإن نفسه تدعوه إلى أن يفعل الشيء البين، وحينئذ يهلك والعياذ بالله. تدريك في المعصية زي ما كتير من إخواننا بيحصل معهم، والله مش مهم الواحد يغيب مثلا خلنا في حكاية يغيب درس مش مهم فبعد كده يتغرأ فيترك الصلاة والله ما صلي السنة فبعد كده يترك الفرض وهكذا والله ما أقوم من النوم أصلي الفجر أصلي الفجر في البيت كان بيصلي في المسجد ويتدرج حتى يقع في إيه حتى يقع أنه يترك الفرض كله حتى يقع رغم الصلاة واضحة يجب على الإنسان أن يصليها لكن حتة اللي هي إيه الواحد يستهين بالسنة ونحو ذلك يعني فإذا الذي تليها هي جواز ضرب المثال من أجل أن يتبين الأمر المعنوي يجوز ضرب المثال من أجل أن يتبين الأمر المعنوي بضرب الحسي عشان تبين لك أمر معنوي ينفع أن يضرب له مثال بحسي اللي هو تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتقرب يعني إلى الفهم أيضا من هذه الفوائد حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام بضربه للأمثال وتوضيح الأمثال للصحابة كتير النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضح بالأمثال والقرآن فيه أمثال كتير جدا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له وغير ذلك أمثال كتير جدا القرآن ضربها مثل الذبابة ومثل الشركاء المتشاكسون ومثل الذين دخلوا على داود وأمثال كتير جدا يضربها القرآن تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون على ما أذكر ويتذكرون فالله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس حتى يتفكروا ويتذكروا ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب الأمثال صلى الله عليه وسلم أيضا من هذه الفوائد أن المضار في الصلاح والفساد يكون على القلب الصلاح وفساد الإنسان مضاره يكون على ملك الأعضاء ألا وهو القلب لذلك بقى جماعة يجب على الإنسان أن يعتني بقلبه دائما وأبدا حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه يعتني بقلبه ودائما يعني يتخول قلبه بالموعظة وبالنصيحة وكذلك يبعد عن قلبه الضغائن والأحقاد والأمور التي تمرض القلب ويملئ قلبه بالذكر والقرآن ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الله سبحانه تبارك وتعالى فالقرآن أفضل شيء لعلاج أمراض القلوب القرآن أفضل شيء لعلاج أمراض إيه؟ أمراض القلوب فينبغي الإنسان يا جماعة ينبغي الإنسان أن دائما وأبدا يتخول قلبه بالموعظة وأن دائما ما ينظر إلى قلبه أصالح هو أم فاسد شوف حال قلبه قلب بتاعك ده قلب بتاعكم ده هو الترمومتر قلوبنا هي الترمومتر بتاعت الإيمان لو إيماننا قوي هيبقى خلاص أفعلنا كلها طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى احنا بنقول كذلك ضابط عشان تعرف قلبك صالح ولا فاسد جوارحك شوف انت على الطاعة ولا لأ على معصية ولا لأ شوف نفسك ضابط صلاح القلب وفساد القلب الجوارح فينا سبحان الله القلب يا جماعة لما يكون صافي الجوارح كذلك إيه؟ ستكون أفعالها خيرة تكون أفعالها طيبة سبحان الله في ناس يعني لا تعرف يعني ربما لا تعرف مدى فساد قلوبها ولا تعرف يعني خبث نفسها إلا إذا تتبعت أثار الجوارح عايز تعرف أنت قلبك عامل إزاي شوف جوارحك شوف جوارحك بتتعبد لله دائما بتحب القرآن بتقرأ القرآن بتقول أذكار بتحضر مجالس العلم بتحفظ القرآن بتساعد الناس تحب الناس غير ذلك من هذه الأشياء ولو كان قلبك فاسد فالعكس بالعكس فلذلك نقول أن المضار في الصلاح والفساد على القلب لذلك يجب على الإنسان العناية بقلبه دائما وأبدا حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه هذه آخر الفوائد أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن فساد الظاهر لما نشوف واحد فاسد ظاهرا فهذا دليل على أن قلبه فاسد وباطنه فاسد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ففساد الظاهر عنوان فساد الباطن وهذا طبعا يرد على من يدعي ويقول أهم حاجة القلب قلب لو أبيض خلاص والله يا عم الشيخ انا قلب ابيض الحمد لله. لا لو قلبك ابيض وقلبك سليم وقلبك نظيف يبقى جوارحك ستكون كذلك، وهذا القلب سيدفعك لا محالة الى الطاعات والى مرضات الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك لما ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى ابتلاهم بهذه الآية، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فين الاتباع؟ كلنا دلوقتي بنحب القرآن، فين فين بتحب القرآن؟ فين يعني فين حفظك للقرآن؟ فين الدافع؟ فين قراءتك للقرآن؟ بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، فين حفظك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا الناس مش انتوا مش عارفين، ما فيش يعني أكثرية الأخوة مش حافظين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هين عليها حتى اللي هم يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. محبة إيه اللي بنتكلم عنه؟ دي كلام مش عارفين نحفظه، مش قادرين نحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بنحبه ازاي؟ والله ده احنا بنحب ربنا، بنحب ربنا ما بنصليش الفجر، بنترك الصلاة بنجمع على بعض، ما بنصليش السنن، بنحب ربنا ما بنصليش قيام الليل. يبقى فين المحبة؟ هذا الدعاء كاذب، هذا الدعاء كاذب. والله انا نفسي التزم مع ربنا ونفسي. لا، الدين ليس بالتمني يا جماعة، الدين ليس بالتمني. لذلك بنقول ان فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. لو واحد ظاهره فاسد يبقى باطنه فاسد على طول. ظاهرك فاسد يبقى باطنك فاسد. طب اعمل ايه؟ لا، تتخول بقى قلبك بالموعظة. وطبعا اكبر سبيل واكبر طريق واسهل طريق لصلاح القلب هو مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس العلم هي التي فيها صلاح القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير قلوب الصحابة. سيدنا عمر اللي كان بيعذب بعض الإماء كزنيرة كما ذكرنا في السيرة، وكان يعذب وغير ذلك من الصحابة الذين كانوا يعذبون المؤمنين والمؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم بمجالس الذكر ومجالس العلم وتخولهم بالموعظة والقرآن والسنة أصبح أشفق الناس قلوبا وأرق قلوبا و أصفى أفئدة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل أفضل الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بالقرآن ومجالس العلم. نبي رباهم صلى الله عليه وسلم بمجالس الذكر. تعرف أم واحد يتحول من أنه كأنهم وحوش، عمر قيل أنه كان يؤذي البنات وغير ذلك من الصحابة، ومع ذلك يأتون في مدرسة رسول مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون القرآن ويحضرون مجالس العلم فيتغيرون لأفضل خلق وأفضل بشرية بعد أنبياء الله تعالى. هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فتتخول قلبك بالقرآن وبمجالس العلم. ودي كانت آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث المبارك، حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير، وإحنا قرأناه وقلنا رواه البخاري ومسلم، يعني متفق عليه بين الشيخان، يعني حيث من حيث الرواية أن البخاري رواه وكذلك مسلم رواه. إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن حديث جديد وهو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنهما، حديث الدين نصيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر. وصلي اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.